بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أيوب، وصلنا لإصحاح 38 عدد 13. فكركم بدأنا في الجزء الأخير من سفر أيوب لما ربنا ابتدى يتكلم، وكانت أهم رسالة هنا أن طول ما الواحد بيفكر وبيتكلم كتير هو مش بيسمع. عشان يسمع صوت ربنا محتاج يهدى ويسكت، ومحتاج كمان ناس عاقلين يتكلموا معاه. فبعد ما كل الناس سكتت، وبعد ما أليه الشخص الحكيم تكلم، جه دور ربنا يتكلم. يبقى الواحد عشان يسمع ربنا محتاج واحد زي أليه الأول يجهزه، شخص حكيم بيقول كلام عاقل يحترم كل الناس، وما بيديش إجابات كده زي الجماعة أصحاب أيوب الكبار اللي كانت إجاباتهم عنيفة ومتعبة. وبعدين جت العاصفة وابتدى ربنا يتكلم من العاصفة، وأيوب بقى ابتدى يخاف لأنه إيه غلط ولخبط في الكلام كتير. وربنا بدأ بعتاب وقال له: هو مين يقدر يطلع القاضي غلطان؟ من الذي يظلم القضاء بلا معرفة؟ يعني تحكم كده على شخص خد قرار انه غلط وانت مش عارف، هتحكم على اي اساس؟ وبدأ يقول له كمان: بما انك يعني ادعيت يا ايوب انك عارف كل حاجة، اسألك فتعلمني. فبدأ ربنا سلسلة من الأسئلة، واضح يعني أن الإجابة الوحيدة اللي عند أيوب إيه؟ معرفش. عشان يوصلوا المعنى مهم قوي، إذا كنت ما تعرفش أغلب ما يدور في الحياة حواليك، ليه عاوز تعرف التجربة جات ليه؟ أو ليه بتفسر التجربة على مزاجك؟ أو ليه بتدعي أن ربنا مش عارف بيعمل إيه وهو عارف بيعمل إيه في كل حاجة وانت اللي مش عارف؟ انت ليه حطيت دماغك كأنها أعلى من فكر الله؟ فابتدى يسأله عن الطبيعة، عن البحر، عن الكواكب، عن الكائنات الحية، وكل المعلومات دي معلومات علمية يعني متميزة، وما فيش إنسان يعرفها إلا بقى اللي متعمق جدا في دراستها، وبعض الأسئلة مستحيل معرفتها زي ما هنشوف. فمثلا بيقول له: هل في أيامك أمرت الصبح، يعني أنت أمرت الفجر يطلع فطلع؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ قلت له يطلع من فين بالضبط؟ يعني عاوز يقول له: يا أيوب الفجر بيطلع من قبل ما أنت تتولد بكتير قوي، والدنيا بتدور وفي شمس بتطلع وفي ظلمة بتيجي، الدنيا ماشية من غيرك وماشية من بعديك، لكن انت بتتكلم كأنك ايه الدنيا كلها ملكك. ليمسك بأكناف الأرض، ده على نور الصبح، فينفض الأشرار منها. بصوا الحكمة الإلهية ضمنيا هنا ايه؟ ربنا هو بيدور الدنيا دي ما بين نهار وليل نهار وليل، عنده حكمة أن ينفض الأشرار. يعني ايه؟ يعني لو لاحظت يا أيوب هتلاقي من جيل لجيل في أشرار، لكن في الآخر الدنيا بتنفضهم كده إيه، بتتخلص منهم، ما بيدموش. تفتكر الدنيا دي ماشية عشوائي؟ لو كانت عشوائي كان الأشرار يعني يدوموا ويزدادوا شر، لكن الأرض بتنفضهم كل شوي، تتحول كطين الخاتم وتقف كأنها لابسة. الدنيا دي يعني ماشية لوحدها، ونور الشمس بيطلع ويبقى شكله جميل، والأرض شكلها جميل، وكل ده الإنسان ملوش دور فيه ولا بيتحكم فيه. ويمنع عن الأشرار نورهم، ربنا يحكم في وقت أن الشرير يموت وينتهي حياته وما يشوفش النور تاني، وبرضو البشر ما يقدروش يتحكموا في الشر اللي في العالم. وتنكسر الذراع المرتفعة، تعبير مريح، إن عدل الله حتى لو سمح مؤقتا إن ذراع ترتفع يعني ايه واحد يقسى على الناس، واحد يظلم، واحد يفتري، انما الذراع المرتفع دي لازم تتكسر في وقت. وده اللي حصل مع كل الايه الناس المعروفين في الكتاب المقدس بالقسوة او بالكبرياء. نبوخذنصر انكسر، بلشصر اتكسر، كل عظماء التاريخ اللي تكبروا وتجبروا دول لازم يتكسروا. هل انتهيت إلى ينابيع البحر؟ ما زال الله يسأل وأيوب يسمع وأيوب يعجز عن الإجابة. الله يسأل وأيوب يسمع وأيوب يعجز عن إجابة أي سؤال. هل انتهيت إلى ينابيع البحر؟ يعني رحت شفت البحر ده آخره إيه أو أوله إيه، ينابيعه إيه، أصله إيه. طبعا في الزمن ده كانت الناس زينا كده تطلع ناحية البحر ما تجيبش آخره، الواحد يقف قدام البحر مهما كانت عينيه مش شايف اخره، بيتهيأ له كده انه خلص على قد نظره لكن هو ما خلص. فقال له انت عارف اخر البحر ده ايه؟ شايفه يعني؟ او في مقصورة الغمر تمشيت، ولا انت بتتمشى في مقصورة اسمها الغمر؟ يعني السحب دي عاملة زي مقصورة ودي انت ايه بتتمشى جواها. بيوصف ان الدنيا دي بالنسبة لربنا حاجة صغيرة قوي، بالنسبة للإنسان ضخمة جدا. ففي فرق كبير بين الإنسان المحدود العاجز وسط الكون ده كله وبين الله الكبير قوي القادر على كل شيء. هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أيوب لغاية زمنه أو ما قبل المسيح كان الموت دايما سر غامض وكئيب. إيه اللي بيحصل في الموت؟ محدش عارف. الناس بتموت وخلاص، ما حدش بيرجع نسأله هو في ايه بعد الموت. الى ان اتى المسيح وكسر شوكة الموت وعاش المسيح بعد الموت، قام ولن يموت ابدا بعد كده، وفتح باب القيامة. فباب الموت اتكسر قدام المسيح، لكن هو بيسأل ايوب انت تعمل ايه قدام الموت؟ تعرف ايه ورا باب الموت؟ تقدر تقف قدام الموت انت؟ فهنا تاني أيوب يقول له ما أقدر. طبعا أيوب مش بيجاوب ليه؟ لأن ضمنيا الإجابات كلها إيه؟ ما أعرفش، ما أقدرش، مستحيل، يعني كل الإجابات تدل على عجز الإنسان. هل انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت؟ وكأن ظل الموت البعض فهمها على إنها الجحيم، عارف إيه اللي بيحصل في الجحيم، عارف إيه اللي مستنيك في الهاوية. يمكن لو كنت عارف كنت تشكر على التجربة. برضو دي رسالة عاوز أقولها لكم، لما واحد يدخل في ضيقة شديدة قوي من الأمور المعزية أنه يحاول يتصور قسوة الجحيم أو جهنم ويقول التجربة دي منع ده، يعني تجربة جديدة، وجع شديد، حزن شديد. طب أنت عارف لو ما كانتش التجربة دي قربتك من ربنا وتوبتك كان إيه اللي مستنيك؟ كان أصعب كتير من اللي انت فيه بما لا يقارن. مهما كان وجعك على الأرض جسديا أو نفسيا لا يقارن بظل الموت اللي هو بقى إيه، كآبة الجحيم أو نار جهنم. عشان كده الشخص اللي عنده إيمان لما يدخل في تجربة يقول له أشكرك، لأن الوجع ده هيبعد عني وجع أصعب، لأنك بتفديني بالألم بصليب هنا عشان أقوم هناك، ولو ما فيش صليب هنا يبقى ما فيش قيامة هناك. فيبقى الواحد يتقبل أي وجع. ليه؟ في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هل انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت؟ برضو ده يخلينا نقول بعض الناس بتقعد تتكلم عن ما بعد هذه الحياة كأنهم يعني شايفين كل حاجة. في أسئلة كتيرة ملهاش إجابة عندنا كبشر. يعني لو قلت لكم تتخيلوا الجحيم شكله إيه؟ محدش يعرف. ولا إحنا نعرف إنه كآبة وحزن ووجع وخلاص، لكن ما نعرفش نوصف. طب تتخيلوا جمال السماء؟ ما نعرفش. نعرف نقول انها فرح وحب وسلام وتهليل وشايفين المسيح، لكن لو حاولت تتخيل مش هتعرف تتخيل. فهنا الانسان عاجز عن ادراك ما بعد هذه الحياة، لكن ربنا شايفها بشكل واضح عشان كده في كلام المسيح مع نيقوديموس قال له أنا بقول لكم أرضيات وأنت يا نيقوديموس مش قابل، أما لو حكيت لكم عن السماويات ما كنتش هتقبل. يعني يقصد المسيح أنا شايف السماء وشايف الأرض، لما بحكي لك عن حقيقة تقبلها لأن أنا شايف كل حاجة، لكن أنت كإنسان محدود الرؤية جدا ومحدود المعرفة، لازم تقول له يا رب فهمني عرفني، لكن ما تدعيش أنك عارف كل حاجة. هل أدركت عرض الأرض؟ ما زال الله يسأل وأيوب يسمع ولا يستطيع الإجابة. عارف أول الأرض من آخرها يا أيوب؟ طبعا لا. طب أمال عمال تعترض على اللي بيحصل ليه؟ ما أنت مش عارف. أخبر إن عرفته كله، يعني إيه؟ رد علي لو لقيت إجابة من أي سؤال. طبعا أيوب ما بيردش. أخبر يعني رد، لو عرفت أي حاجة من اللي بتكلم فيها دي قول. ما ربنا بدأ الحوار ده كله بجملة اسمها إيه؟ أسألك فتعلمني. فاللحظة اللي الإنسان يحكم فيها على ربنا إنه ظالم أو قاسي، يوم ربنا بالتضاع يقول له طب خلاص أنا هسألك وأنت قول، بدل أنت اللي حكمت عليا قول لي الصح إيه. لكن الإنسان هو اللي المفروض يقول له أسألك فتعلم. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ يعني تعرف تقول لي نروح للنور إزاي؟ نروح نجيب آخر الشمس دي إزاي؟ طبعا ما يعرفش. وهو النور ده ملك للبشر، ده ربنا يشرق شمسه بإرادته. كل إمكانيات البشر وعلوم البشر ما تقدرش تقرب من الشمس. ده الشمس دي يقعدوا يحسبوا بس السنة الضوئية مش عارف قد سرعة الضوء إيه وشغلة. كلام غريب كده يقعدوا ينشغلوا بيه العلماء. لكن حد فيهم يتجاسر يقول طب أنا هدخل الشمس أشوفها؟ شمس إيه اللي هتشوفها؟ ده أنت لو قعدت في الشمس ساعتين هتتسلق. يبقى عاوز تروح للشمس برجليك. فهنا أين الطريق إلى حيث يسلك النور؟ طب إيه رأيك إن الشمس دي كلها في إيدين ربنا؟ اللي هي مفيش إنسان لغاية النهاردة يقدر يقترب منها، ولا بعد اختراع بقى الكواكب الفضاء والحاجات دي برضو ما يقدروش، لأنه في الآخر الشمس حارقة جدا. طبعا واحد زي القديس غريغوريوس الكبير كان بياخد كل الكلام ده على طريقة الرمز، فيقول ما هو الطريق للنور الأبدي؟ المسيح. فكأنه ربنا بيقول لأيوب أنت لسه معرفتش، معرفتنيش لأنك ما شفتش المسيح المتجسد، ما شفتنيش لما جيت الدنيا لسه شوية يا أيوب، ساعتها تعرف كل حاجة. لأن احنا بنقول إيه؟ المسيح هو طريق وهو النور. المسيح قال أنا هو الطريق وقال أنا هو نور العالم. فكأن ربنا بيقول لأيوب أيوب أنت لسه بدري عشان تعرف حاجات كتير، ما تحكمش عليا وما تحكمش على أمور الدنيا وما تدعيش المعرفة بالزيادة. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ أو دي ممكن تتحط كصلاة، يا رب عرفني طريقك، عاوز النور بتاعك، نور لي برك، بنورك يا رب نعاين النور. شوف تعبير جميل إزاي، يعني ما كنتش أنت تنور عليا هفضل أنا في ظلمة. أنا عاين النور إزاي من غير نورك؟ أفهم إزاي من غير ما تفهمني؟ أمشي صح إزاي من غير ما تمشيني؟ أتعدل إزاي من غير ما تعدلني؟ أدخل الذمة إزاي من غير ما تدخلني؟ أتخلص من خطيئتي إزاي غير ما تخلصني؟ يبقى ننسب دائما العمل لله. فالطريق إلى حيث يسكن النور هو ربنا نفسه. والظلمة أين مقامها؟ يعني لا تعرف أول النور من آخره ولا تعرف أول الظلمة من آخره، حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها. طبعا كلام أدبي، تعرفين كل سفر أيوب ده أدب، فتلاقوا الألفاظ كأنها شعر كده. يعني الظلمة دي أولها إيه وآخرها إيه، تعال نمشي وراها عشان نشوف آخرها. ما تعرفش آخر، تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت. أو ده بقى أسلوب شوية في إيه، نوع من الاستنكار. مش أنت عارف كل حاجة أيوب؟ ما تقولي، ما أنت أكيد كنت اتولدت لما النور طلع ولما الظلمة طلعت ولما ربنا فصل النور عن الظلمة. فاكرين دي في تكوين واحد، فصل الله النور عن الظلام. طبعا ما كانش فيه بشر. وبين اللحظة دي وبين خلقة البشر بلايين السنين، بتقدر أحيانا ب13 مليار سنة ما بين بداية الكون وبداية خلق الإنسان. فحاجة يعني صحيحة جدا. فقال له بدل أنت أبو العريف كده وعارف كل حاجة، طب ما تقول لنا النور ده لما طلع طلع إزاي، والضلمة دي ابتدت إزاي، واتفصلت النور عن الضلمة إزاي. أتعجب من بعض العلماء اللي بيحاولوا باستنتاجاتهم ينكروا وجود الله. عاوز أقول لكم حتة علمية كده بس، يعني لألا تتكلموا مع بعض الناس اللي إيه بيلغوا ربنا بالعلم. العلم عشان يقول إن دي حقيقة، أي حقيقة علمية لازم تبقى ملاحظة، لازم تتشاف، ولازم تتابع، ولازم نتوقع النتائج منها، زي ما يعملوا حاجة تحت أنبوبة الاختبار، فلما يكرروها كذا مرة وتطلع نفس النتيجة يقولوا إذن دي بقى حقيقة، بالتجربة العملية يطلع كذا. طب قولوا لي بالتجربة العملية نسبة الخلق ازاي وحد كان موجود؟ عشان كده كل العلماء حتى لو حاولوا يفسروا بداية الكون هي نظريات، في فرق كبير بين كلمة نظرية أو فرضية وبين كلمة حقيقة. الحقيقة لازم تثبت، لازم تتشاف، لازم تتعمل عميل قدامنا عشان تبقى اسمها حقيقة. لكن النظرية معناها حاجة ما نملكش نعمل، ده استنتاج وممكن يطلع غلط. يعني مثلا نظرية الانفجار الكوني أو البيج بانج، نظرية ناس كتيرة تؤمن بيها وكان ملناش مشكلة معاها حتى روحيا. ليه؟ البيج بانج ده بيقولوا انه كان فيه ذرة كده انفجرت وطلع منها بدايات الكواكب. وهما فهموها ازاي؟ معلش اقول لكم تشبيه كده، في لما تكون بالونة صغيرة وتلزع عليها البنتين لمؤاخذة يعني، وبعدين تبتدي تنفخ البالون، كل ما البالونة تكبر اللبانة دي تبعد عن اللبانة دي شوية، ولو في كذا لبانة عمالين يبعدوا، لقوا حاجة اسمها تمدد كوني. يعني ايه؟ الأجرام عمالة تتباعد بمسافات محسوبة. قالوا يبقى ابتدت ملمومة على بعضيها وبعدين ايه كأنك نفخت بالونة فعمالة تتباعد. فعلى هذا الأساس تخيلوا انه بداية الكون كله انفجار، فابتدت ايه تطلع منه او تنشطر منه كواكب وبعدين تتبع، مش كواكب، اجرام سماوية وحاجات كتيرة. حتى لو افترضنا الكلام ده مظبوط، الحقيقة اي انفجار عشان يطلع حاجة مظبوطة لازم يكون له مفجر. عشان كده العلماء المؤمنين يقولوا البيج بانج عاوز له بيج بانجر، يعني ايه؟ عاوز له واحد يعمله. يعني قولوا لي لما فجروا مثلا الجبل في اسوان عشان يعملوا السد العالي، جه واحد حط شويه ديناميت كده عشوائي وفجر، ده كان يموت فيه. ده يقعدوا المهندسين يحسبوا شهور يحطوا الانابل فين ويظبطوا ايه عشان لما يعملوا انفجار معين يهد حته في الجبل عشان تنفع المكان بتاع السد. لو ما تعملش بقياسات وحسابات يأذي ما يفيدش. اذا اي حاجه طالعه منظمه ما ينفعش تطلع من حاجه عشوائيه. فقالوا حتى افتراض البيج بانج هو الحقيقه يؤكد وجود كائن عاقل عمل كده. فاهمين المعنى؟ يعني حتى لو مشينا مع الفرضيه او النظريه، ودي نظريه مقبوله عند ناس كتير، لكن اولا هي نظريه ليه؟ لان ما كناش حاضرين. لو حاضرين ومشاهدين ممكن نقول حقيقه، بس هو حد كان موجود من كم مليار سنه؟ مش ممكن، ولا نقدرش نرجع نتفرج على اللحظه الاولى دي. يبقى كلها تخمينات او فرضيات. ولو كانت فرضيات بالعقل كده تطلع حاجات منظمه، وكل ده مازال منظم بقوانين طبيعيه دقيقه في منتهى الدقه، يبقى لازم وراها حد مهندس شاطر، لازم عقل مدبر. فأغلب العلماء أجمعوا أنه حتى لو النظرية دي مظبوطة يبقى لازم لها عقل مدبر، اللي احنا بالنسبة لنا ده ربنا اللي قال كن فيكون، قال ليكن نور فكان نور. بس بالبساطة دي، النور ده مش الشمس، النور الأولاني ده بيسموه السديم اللي طلعت منه بعد كده حاجات كتير. بلاش في العلم، خلينا في كلام الكتاب. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها حتى تأخذ إلى تخومها وتعرف سبل بيتها؟ تعلم؟ مش أنت فاهم يا أيوب؟ تعلم يعني مش أنت بتقول أنا عارف كل حاجة؟ حينئذ كنت قد ولدت. ما هو لو كنت هتقول أحكي لكم بقى النور ده أصله إيه والظلمة دي أصلها إيه، يبقى كان لازم تكون موجود. فعاوز يقول له أنت ما كنتش موجود، فمش هتعرف تجاوب عن حاجة من دول لأن دول موجودين من قبلك، وعدد أيامك كتير، كان لازم يبقى إيه عمرك طويل قوي عشان تقدر تحضر كل الكون في أوله. فالآية دي معناها إيه؟ ما ينفعش يا أيوب تدعي العلم كله والمعرفة كلها وإنك عندك إجابة عن كل الأسئلة وإنت بني آدم محدود ليك أول من آخر، وبالنسبة للكون ده، ده أنت جاي في مرحلة متأخرة قوي. هو الإنسان يوم ما يعيش هيعيش كم 100 سنة؟ ده احنا بنتكلم في مليارات بالنسبة للكون يعني. أدخلت إلى خزائن التلج أم أبصرت مخازن البرد؟ يعني إيه؟ هنا تاني بنقول ربنا عمال يشاور على ما يحدث في الكون ويسأل أيوب، ويخلي أيوب دائما في لحظة عجز واكتشاف إنه غير مش عارف، عشان يرجع في الآخر خالص يقوله ده اللي هيقوله أيوب، يقول أنا اتكلمت كتير يا رب طلعت ما بفهمش حاجة، وما كانش صح أتكلم وأنا ما بفهمش، كان يصح أقول لك علمني وفهمني، وكان يصح أصدق إنك أنت كل حاجة مظبوطة عندك بما فيها التجربة بتاعتي، اللي يدبر ده كله معايا أنا يطلع غير مدبر، بقى منظم قوي وحكيم قوي وهتيجي عندنا ويطلع ربنا غلطان. فهنا أيوب في الآخر فهم الرسالة اللي ربنا بيبعتها عن طريق أسئلة كتيرة ملهاش إجابات عند أيوب. أدخلت إلى خزائن التلج أم أبصرت مخازن البرد؟ طبعا لما تسمعوا عن القطب الشمالي والجنوبي والمحيطات كاملة تلاقوها تلج، إيه جبال ثلجية لا توصف من ضخامتها. طب الإنسان يعرف إيه في ده كله؟ ولا يعرفش حاجة، ومحدش يقدر يعيش هناك ولا يمسك ربع تلج من دول. التي أبقيتها لوقت الضر ليوم القتال والحرب. ساعات الجبال التلجية دي لو اتحركت دي ممكن تهد بلاد، فربنا حتى ده بيبقى له استخدامات عنده. في أي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الأرض؟ تعرف أنا ظبط الشمس تطلع إزاي وتوزع نورها ازاي، والشرق يجي من فين، وايه اللي يتمتع بيه، وفي الوقت بتاع الشرق في ناس بتبقى في الغرب او بتبقى في الضلمة. طبعا ايوب مش فاهم حاجة. من فرع قنوات للهطل؟ يعني ايه؟ مين اللي قال المطر ينزل هنا ما ينزلش هنا؟ ومين اللي نزل السيل هنا وقفل على المية هنا؟ طبعا الاجابة كلها ربنا الوحيد اللي بيعمل ده كله. وطريقا للصواعق ليمطر على أرض حيث لا إنسان. فعلا لما ندرس الطبيعة صح نكتشف أن المطر، إحنا ساعات بقى إيه كل اللي يهمنا المطر ما ينزلش علينا أو ينزل علينا، يعني في ناس يستنوا المطر وفي ناس ما يحبوش المطر. أنتوا عارفين المطر بينزل على أراضي كتيرة قوي ما فيهاش ناس أساسا، يعني مطر ينزل على البحر أو المحيطات، ينزل على صحراء. طب يعني يبقى المطر مش لحضرتك بس يا بني آدم، يعني يا إنسان الموضوع مش ليك لوحدك، ده ربنا له حسابات أخرى. فيقول كده ليمطر على أرض أحيانا ما فيهاش بني آدم، على قفر لا أحد فيه، ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب. علماء الطبيعة بيقولوا كمية المطر اللي بتنزل هي اللي بتطلع الخضرة، والخضرة دي محسوبة بدرجة عشان تعمل توازن في الكون كله، مش بس في الأكل والشرب، حتى في الغازات اللي بنتنفسها ونعيش فيها. فطلع الموضوع أكبر كتير قوي من البني أدمين، إحنا على قد تفكيرنا المطر جاي لنا إحنا، الموضوع ماشي جاي لك أنت بس هو أكبر من كده كتير، جاي لك وجاي لغيرك وجاي لصحراء عشان لازم الخضرة تطلع مثلا. أنا عارف أن الإصحاح بالنسبة لكم إيه، كله غموض لأنها تأملات في الطبيعة، بس هي بتقول حاجة واحدة بس، ربنا كبير قوي وعارف كل حاجة وحاسبها كويس قوي. والدرس ده عمال يقوله، هيشتغل عليه 4 إصحاحات. ربنا كبير قوي وفاهم اللي بيعمله كويس قوي، وكل حاجة محسوبة جدا جدا جدا، والإنسان ما يعرفش 1 على مليون يمكن من اللي بيحصل حواليه. وبالتالي الإنسان المفروض بقى إيه؟ يتواضع، ودي الرسالة المهمة بقى، يتواضع ويقول يا رب لتكن مشيئتك، كتر خيرك على اللي بتعمله حتى اللي أنا مش فاهمه. أنت بتدور حياتي يعني بحكمة عالية قوي يعني، وانتوا قاعدين كده قلبك شغال وعقلك شغال ومعدتك شغالة وكل حاجة في جسمك شغالة، انت فكرت تشغل الحاجات دي ولا تعرف ولا تفهم حتى بتشتغل ازاي؟ مش كده؟ تصوروا ان ربنا قال لك خلاص اي كل اجهزة جسمك شغالها انت بقى، بدل انت ايه قالب عليا ومش عاجبك تبقى تبعي، خلاص انا هسيب لك جسمك انت تشغله، كنت تموت في لحظه. لكن ربنا كل الاجهزه دي بيشغلها لك وبحكمه عاليه جدا، والعلماء لسه بيكتشفوا عظمه الخليه اللي انت مش شايفها بعينك، اللي هي في جسمك، مش هنروح بعيد. وزي الخليه دي اكبر من اكبر كمبيوتر لغايه دلوقتي في الدنيا، وكميه معلومات مذهله في خليه واحده ما تتشافش بالعين، وكل ده شغال وانت نايم اساسا ولا دريان بيه. وبعدين ترجع تعترض على ربنا وتقول ظلمني، ظلمك في ايه؟ ده انت مش فاهم حاجة. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ اذا ربنا ما طلعش برا الموضوع. هي ازمة ايوب الكبيرة انه حاسس ربنا ظلمه، الفكرة نفسها بتقول يبقى ربنا بيغلط، ربنا ما بيغلطش. وتقول ان ايوب بقى يحكم على ربنا كأن ايوب فاهم وربنا مش فاهم. الحقيقة كده قلبنا الموازين، ربنا هو اللي فاهم كل حاجة وأيوب زي حالتنا مش فاهم تقريبا أي حاجة. هل المطر أب عاوز يقول له يعني لو حابب توقف المطر شوف أبوه كده وروح كلمه، ولا ومن ولد ما آجل الطل؟ يعني عشان تتكلم مع الست والدة المطر تقفل عليهم الحنفية، يعني أنت مش في إيدك. من بطن من خرج الجمد؟ الجمد اللي هو الجليد يعني. طب طلع من بطن مين؟ هو طبعا دي تشبيهات، ما فيش أب وأم في الموضوع، لكن يقصد أن كل ده ربنا اللي خلقه، إن كان مطر إن كان جمادات إن كان جليد على الأرض. صقيع السماء من ولده؟ يبقى كل ده في إيد ربنا. وعشان كده ربنا يسوع لما تجسد ورانا سلطانه، لما شخط في البحر البحر كش على طول. ليه؟ لأنه هو ده صانع الكون وهو ده صاحب الأمر. فعشان كده سجدوا للمسيح أول ما شخط في البحر عرفوا. وإحنا احتفل بيونان، بصوا اللي حصل، أول ما الحوت بلع يونان من هنا البحر بقى سجادة على طول. ليه؟ الأوامر جاية كده. طب مين بقى في الدنيا يقدر يقول للبحر اسكت والموج اعلى والحوت افتح والحوت اقفل والحوت خرج؟ ايه هو ده؟ كل ده ربنا. لكن الناس بتتعامل وكأنها ربنا. في ناس بتمشي في الدنيا دي كأنها ربنا. وأيوب كاد يصل إلى هذا الشعور من كتر الغنى والحكمة، تصور أن كل حاجة تحت إيده. فلما خد له الألم الشديد ده يعني إيه، تهكم واعترض ولخبط في الكلام، فربنا عمال يقول له طب قول لي، بدل أنت بقيت زي ربنا تعال بقى هسألك وقول لي. كحجر صارت المياه، يعني المياه لما بتنشف وتبقى جليد، ده مين يقدر يعمل دي بالكميات المهولة دي؟ اختبأت وتلجد وجه الغمر، يعني الغمر ده البحر ده لما يقفل خالص على الناس أو ينشف أو السحاب يهطل مطر بشدة، محدش يقدر يعيش في الأجواء دي. هل تربط أنت عقد الثريا؟ بصوا عمل ايه، خدوا السماء الأول وقعد يقول له المطر والسحاب والبحر، وقبلها خدوا ايه على النور وعلى الشمس، عمال يفسحوا في الدنيا ربنا. وبعدين قال له تعالى نطلع للنجوم، ظهر الدنيا ليلت وربنا لسه بيحكي. فهم كانوا يسموا النجوم والنجوم طبعا زمان في زمن أيوب كانت الدنيا يعني السما صافية، فكانت النجوم تبان أكتر من دلوقتي. فقال له: هو أنت اللي ربطت النجفة دي؟ إيه النجفة دي؟ يقصد مجموعة نجوم كانوا بيسموها عقد الثريا، ده أحد أسماء الإيه، مجموعات من النجوم كانت الناس بتشوفها فيسموها كده، أو تفك ربط الجبار، الثريا والجبار دي كلمات يقصد بيها مجموعات نجمية الناس بتشوفها، زي لما الناس تبص على القمر تقول لك شايف أرنب وشايف مش عارف مين فكان في زمانهم بيسموا إيه نجوم بتتشاف كتير بيدوها أوصاف، وبسذاجتهم يقول لك دي زي النجفة ودي زي الجبار. قال له: مين اللي علقها في السماء؟ مين ربطها كده؟ كأنه بيكلم طفل عاوز يقول له: مش دي بتطلع لك كل ليلة وتبص عليها وتقول جميلة قوي، طب مين اللي ربطها؟ تعرف تفكها؟ طبعا النجوم اللي كان شايفها أيوب من 4000 سنة دي، النهاردة الناس العلماء يعني أدركوا أن كل نجمة من دول يعني حجمها أكبر من الأرض كلها 1000 المرات، النجمة الواحدة اللي قد كده اللي بنشوفها عاملة زي كده، وهي عاملة منظر نجفة كده عشان بس الإنسان ينبسط بيها. هل تربط أنت عقد الثريا، عقد الثريا، أو تفك ربط الجبار؟ أتخرج المنازل في أوقاتها، المنازل بقى الكواكب الصغيرة أنت اللي بتطلعهم في المواعيد، وتهدي النعش مع بنات، وكل دي أسماء مجموعات نجمية أو كواكب معروفة في زمان. هل عرفت سنن السماوات؟ أنت اللي حاسب الكالندر يعني أو الإيه المواقيت وحركة السنين، أو جعلت تسلطها على الأرض يدخل الصيف وبعدين مش عارف شتاء، الدورانات دي كلها أنت اللي بتتحكم فيها؟ أترفع صوتك إلى السحب فيغطيك فيض المياه، وأنت أول ما تبص للسحاب وتنادي عليه ينزل المطر، أنت اللي بتعمل كده يا أيوب؟ أترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن؟ أنت تبعت البروق ويرجع لك البرق يديك تعظيم سلام يقول لك تمام يا ريس نزلنا على الأرض. هنا ربنا اللي بيتكلم فبيقول له: أنت لا ليك في البروق ولا ليك في السحب ولا ليك في النجوم ولا ليك في حاجة خالص، أنت مش في إيدك حاجة خالص، وعمال بس تستغلطني وتلخبط. من يضع في الطخاء حكمة، أو من أظهر في الشهب فطنة؟ الطخاء دي اختلفوا على تفسيرها، يعني البعض قال إنها كائنات صغيرة، لكن مين حط فيها الحكمة؟ تعرفين في بعض الحشرات والكائنات الصغيرة فيها حكمة عالية جدا، فيها تصرفات طبيعية ذكية، طب مين اللي حط الحكمة؟ أنت اللي علمت مش عارف الدبانة تجري تطير ازاي؟ طب ما هي بتطير والبني آدم ما بيعرفش يطير، طب مين علمها الحكمة دي مثلا يعني؟ أو من أظهر في الشهب فطنة، حتى الشهب فيها حكمة. من يحصي الغيوم بالحكمة، ومن يسكب أزقاق السماوات إذ ينسبك تراب سبكا ويتلاصق المدر؟ يعني إيه؟ يعني اللي مدور الكون ده كله وملزق حاجات ومفتت حاجات كل حاجة عنده محسوبة بدقة، مين بيعمل ده كله يا أيوب؟ مفروض أيوب يقول له إيه؟ أنت يا رب. مين خلقك يا أيوب؟ أنت يا رب. مين اللي اداك العمر؟ أنت يا رب. مين ادى عمر لعيالك؟ انت يا رب. مين سمح ان ياخدهم؟ انت يا رب. مين اللي سايق الكون كله؟ انت يا رب. مين اللي فاهم ما وراء كل شيء؟ انت برضو يا رب. يبقى في الاخر ايوب ما عندوش حاجة خالص. والانسان فعلا من هو الانسان حتى تذكره؟ او ابن الانسان حتى تفتقده؟ طالع فيها ليه البني ادم؟ بيتكبر فيها كأنه خالق وهو مش خالق، ده مخلوق. بيتكبر فيها كأنه ضابط الكل وهو غير منضبط أساسا. أتصطاد للبوة فريسة؟ طلعوا بقى من عالم السماويات والبحر والجليد والشمس والنجوم وبتاع، وبقى له دخلوا على عالم الحيوانات، واخدوا فسحة، فسحة في الطبيعة كلها تساؤلات، والإجابة الوحيدة المجد ليك يا رب أنا ما أعرفش حاجة. أتصطاد للبوة فريسة؟ أنت اللي علمتها تصطاد الفريسة؟ أم تشبع نفس الأجبال؟ يعني عامل فيها أسد، أنت اللي بتجيب للأجبال الفريسة حين تجرمز في عريسها وتجلس في عيصها للكمون. ده بيشرح له أن الأسد يقعد كده إيه، يربط كده ويكمن عشان يقفز ويمسك الفريسة. يقول له مين علمه؟ مين عرفه ده؟ مين بيأكل ويشرب الحيوانات اللي في الكون دي كله؟ من يهيئ للغراب صيده؟ حتى الغراب ربنا مركز هياكل ايه. وده بالظبط اللي جه المسيح قاله ببساطة، قال ايه؟ انظروا طيور السماء، حتى الغراب المسيح استخدمه في الوصف والظهور، لانه الكائنات دي كلها تؤكد ان ربنا مش ناسي حد ودقيق جدا في حكمته. من يهيئ للغراب صيده استنعب فراخه الى الله. يعني ايه؟ بصوا التأمل الجميل ده. فرخة الغراب، يعني الغراب اللي لسه مولود لسه طالع من البيضة ده، يقعد ينعب كده ايه، لانه ما يقدرش يطير لسه. فيجي الغراب الام يعني جايب له ديدان او جايب له حاجة ويأكله. لو اتفرجت على المنظر ده تقول حكمتك يا رب. ده عالم الانسان ما يعرفش اسراره، ومليان اسرار ومليان مفاجآت ومليان حكمة وترتيبات دقيقة جدا. ربنا قال لنا العصفورة ما بتموتش من الجوع، حتى العصافير اللي بالملايين دي اللي ما نعرفش شكلها ولا عددها محكومة بحكمة إلهية. طب البني آدم اللي هو فوق ده كله، كم أنتم بالحري أفضل منها؟ يعني كل حيوانات الأرض وكل عصافير السماء وكل الطيور والسماء، كل ده كوم وبني آدم واحد كوم. تقول إن ربنا غلط في حكمه عليك؟ هو ما بيغلطش في حكمه على خلائق أقل منك بكتير، يبقى أنت مش فاهم حاجة. لا، ربنا ما بيغلط، عارف كويس بيعمل إيه، بالذات مع البني آدم، لأنه البني آدم أغلى حاجة عنده. استنعب فراخه إلى الله وتتردد لعدم القوت. يعني الفرخة اللي بتعيط عاوزة تأكل دي ربنا سمح وبيبعت لها فرخة أم تأكلها. والطبيعة مليانة دروس ممتعة عن محبة الله وعنايته وترتيبه لكل خلائق. نكمل إصحاح 39. أتعرف وقت ولادة وعول الصخور؟ الوعول اللي هو نوع من الغزلان القوية قوي، اللي طبعا بتبقى عايشة في البرية أو الصخور وبتولد. طب البني آدم بيبقى معروف معاد ولادته، يعني الأم بتحبل وبطنها تكبر وخلاص هتولد. قال له أيوب، تكونش مراقب كل غزالة هتولد إمتى ومتابعها وعارف هتولد إزاي؟ طب حد علمها هتولد إزاي؟ دي بتولد لوحدها وفي معاد منها لربنا كده ومحدش دريان بيها. أو تلاحظ مخاض الأيائل؟ المخاض اللي هو ألم الولادة. قال له أنت لا مش دريان، دول بيولدوا. يعني كأن ربنا بيقول له على إيدي أنا، كل كائن في الكون ده بيتكاثر وانا مراقبه وانا معتني به وانا باصص عليه، لان الرحمة مغطية الكون كله برحمة ربنا. فبيقول له انت لو تأملت في الطبيعة ما كنتش هتعترض كل الاعتراضات دي. اتحسب الشهور التي تكملها؟ يعني انت عارف بقى الايه او الوعل ده جاب كم شهر ففضله كم يوم عشان يولد زي البني ادمين، ولا فاهمين في الشهور ولا أيام ولا حسابات، بيولدوا في المعاد وبيولدوا ولادة طبيعية، وبعد الولادة تقوم تجري، والعيل اللي ثبته ده اتولد يتأكله يتسيب الطبيعة تأكله، وفي الحالتين ربنا مسؤول عنه. فمين عاوز يقول له ايه؟ ان عناية ربنا مختلفة الشكل جدا مع كل الخلائق، لكن دقيقة جدا ومركزة قوي. لكن انت عاوز تحط نفسك مكان ربنا، طب قبل ما اقول لك شغل البشر تعال زبط لنا الوعول وولادتها والعناية بيها والفريسة بتاعت اللبوة والفرخة بتاعت الغراب، تعال مشلنا ده كله من الاول وبعدين نشوف حالك. فطبعا الانسان يقول له لا ما اعرفش اشتغل الشغلة دي. طب بدل ما تعرفش في حاجة خليك ساكت وقول ارحمني يا رب. أو تعلم ميقات ولادتهن يبركن ويضعن أولادهن. يعني الوعل ده أو الغزالة الأنثى تبرك كده وتزق طفلها ينزل. ربنا مراقب ده كله، وهو اللي سمح بالطبيعة الجميلة دي والإنسان عايش ولا دريان بالعز ده كله. يدفعن أوجاعهن تبلغ أولادهن، يعني الولد الطفل الوعلي يعني يبلغ، يجيله البلوغ ويجري ويمرح ويروح ويجي، ولا حد شافه لما اتولد ولا لما كل ولا لما كبر ولا لما بلغ ولا لما بقى غزالة، والإنسان في حتة تاني خالص، إنما ربنا واخد باله. تربو في البرية، يعني الإيل ده يكبر في البرية بدون رعاية بشرية، بدون اهتمام من حد، وأغلب الطبيعة ماشية كده. هو السمك لازم نأكله عشان يعيش في البحر، لا هو بياكل لوحده، والحيوانات اللي في البرية لازم احنا ندور عليها لحسن تموت، لا ده احنا لما نبعد عنها تعيش أحسن. يبقى واضح ان في حد تاني مدير ومدبر لده كله، واخد باله من كل حاجة. تخرج ولا تعود إليهن، طبيعة الحيوانات دي ما يقعدوش لازقين في أمهاتهم، أول ما يكبروا خلاص يستقلوا. حتى الدروس دي ما الإنسان ما يعرفهاش وما يفهمهاش، لكن الطبيعة ماشية. من سرح الفراء حرا ومن فك ربط حمار الوحش. في نوع من الحصنة اللي هو الحصان الحمار الوحشي ده، والفراء اللي هو برضو زي الحاجات اللي بتجري بسرعة دي، ودي حاجات برية يعني ايه، دي ما تترباش في بيوت. فقال له اللي بيسرح في الصحراء ده او في الغابات وما تقدرش تمسكه وما يقعدش بحظيرة ابدا، تدخلش تحت ايد فلاح، ده ما لا يروض يعني. قال له تفتكر ده ايه؟ مين اللي بيسوقه؟ ربنا برضه. مين اللي بيدبر اكله؟ ربنا. مين اللي بيستخدمه في الطبيعة؟ ربنا. الذي جعلت البرية بيته والسباخ مسكنه، يعني ده لو حد بيأكله ولا بيشربه، يعني حيوانات الحظيرة في فلاح بيعولها، في أضعاف أضعاف أضعافها حيوانات مش في حظائر، طب مين بيأكلها ويشربها؟ ربنا. مين مسؤول عنها؟ ربنا. فأنت فاكر أنت اللي هتدبر الكون؟ يضحك على جمهور القرية، يعني لو حطيت حمار وحشي ضمن القرية يضحك عليهم، يعني ما يقدرش يقعد معاهم كم ساعة، يضحك عليهم يمشي، ما يعرفوش يربطوه ولا يمسكوه ولا يروضوه. لا يسمع زجر السائق، يعني ما تعرفش تستغله، يعني تستخدمه كإيه؟ كيسوق مركبة. الكلام ده الحمار العادي الطيب ده، كالحمار الوحشي لا فعش أبدا يشتغل ويبقى له سواق يعني. دائرة الجبال مرعى وعلى كل خضرة يفتش، واحد زي القديس غريغوريوس الكبير يحب ياخد الكلام ده كله في حتة روحية، فيقول ما تزعلوش من التسبيح، في لمؤاخذة حمار في حظيرة يشيل ويحط ويسمع الكلام ده الخادم، وفي واحد تاني حمار وحشي يحب الطبيعة والخلاء مش بيخدم بس منه ربنا. فيقول في الكنيسة في ناس متوحدين في الجبال يحبوا الصلاة ويحبوا الحرية، وإيه ما يدخلوش في الإطار التقليدي بتاع إيه عليك خدمة وتعمل كذا وما تعملش كذا ومواعيد. لكن في بقى إيه يعني كائنات أخرى، قديسين متوحدين ونساك ورهبان، دول ما لهمش في الخدمات اللي احنا بنعملها دي، لكن دول منطلقين وربنا بيأكلهم وشربهم زي حياة السواح. فيعني تأمل، نقل الكلام على الحياة البشرية وقال عند ربنا في ناس تقليديين يتحطوا في قرية ويتحطوا في ظروف طبيعية ويبقوا معروف أولهم من آخرهم، وفي ناس بقى إيه بتمرح في البرية بعيد عن كل البشر ومستمتعين بربنا برضه. أيرضى الثور الوحشي أن يخدمك؟ هات بقى طور وحش كده وشغله عندك. أم يبيت عند معلفك؟ طبعا الطور العادي يبيت وياكل، لكن الطور الوحشي لا يمكن. فعاوز يقول له طب ده بياكل فين؟ وده مين بيكبره؟ ومين بيشغله في الطبيعة؟ ربنا. أتربط الثور الوحشي برباطه في التلم أم يمهد الأودية وراءك؟ يعني تعرف تستغل بيه في الأرض كده زي أي طور عادي؟ لا طبعا. برضو كأنه بيقول له يا أيوب ده أنت الطور الوحشي ما بتقدرش عليه والحمار الوحشي ما بتقدرش تربطه، يعني أنت محدود في قدراتك جدا كإنسان، والسما بعيدة عنك والأنهار ما تقدرش عليها، والمطر ما تعرفش أوله من آخره، والنجوم بتتفرج عليها من بعيد وده آخرك، وبعد ده كله أطلع أنا غلطان وتطلع أنت صح. يعني فكر كده. إذا كأننا بنقول يا أحبائي، التأمل في الطبيعة بيوصل الإنسان لحاجة حلوة أوي. ربنا كبير أوي وأنا صغير أوي، وبالتالي لا يجوز الاعتراض على الله، لكن يجوز التساؤل. بدل ربنا كبير قوي كده ودقيق قوي في كل حاجة بيعملها وفنان قوي في شغله، خلاص هعترض عليه ليه؟ أنا أسأله يا رب حكمتك إيه؟ طيب حكمتك إيه؟ الناس دي تعبت والناس دي ارتاحت، إن لسه في شر ملوش آخر مش راضي يخلص، لازم في حكم، بس أنا ما أعرفهاش، زي ما أعرفش أكتر الحاجات اللي في الدنيا، فأسألك. فربنا هيقول لي لا، تعالى بقى أقول لك. هيجي اليوم اللي يقول لي لا، ما كل حاجة كان ليها حسبة وكل حاجة ليها تفسير، ولو ما فهمتهاش في الدنيا هتفهمها في السماء. أتثق بي على حماء الثور الوحشي لأن قوته عظيمة، أو تترك له تعبك؟ أتأتمن أنه يأتي بزرعك ويجمع إلى بيضرك؟ عاوز يقول له كل كائن له طبيعته وربنا فاهم طبيعته، وما ينفعش تحطه غير طبيعته. فالطور الوحشي لا يشتغل في حقل ولا يبقى له فلاح ولا يجمع لك مخازن ولا يحرط لك أرض، مش تبع الكلام ده، ده طور بس من النوع الوحشي، فما ينفعش تحط حاجة في غير مكانها. فكأن ربنا بيقول له سيبني أحط كل حاجة في مكانها، حتى أنت تتحط في المكان المظبوط المناسب ليك. كل واحد فينا صدقوني ربنا بيبقى شايف له برواز جميل مش عاوز يفرضه عليه، بس عمال يزقه عليه عشان يقول له ايه، لو دخلت البرواز ده يبقى شكلك منور في السماء. قالها القديس بولس: مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أديكم مثل من حياة يونان. يونان كان عاوز يخدم يهود، وكان شايف ان دي رسالته، وكان بيحب الخدمة دي. ربنا شايف له مستقبل في حتة تاني. لولا نينوى ما كناش سمعنا بيونان اللي عملوا كرامة ليونان، أهل نينوى اللي ما كانش بيحبوه. فربنا فضل يضغط عليه ويروضه ويحطه في حتة مش على مزاجه، ويونان يعني مش مبسوط، مش عاجباه الحكاية. بس في آخر القصة النهاردة كل سنة بنصوم ونفتكر يونان ونتشفع بيه، نتعلم من صلاته وصومه، نتعلم من أهل نينوى. لولا أن ربنا فضل يزق فيه عشان يظبطه كده ويدخله في الحزب اللي هو عاوزها، كان يونان يمكن ضاع، وكانوا أهل نينوى ضاعوا. حكمتك يا رب. يبقى اللي بيحصل في حياتنا دايما الواحد يقول له حكمتك، أنا مش فاهم كل حاجة، بس أنت أكيد بترتب لي حاجة، بتظبط لي الدنيا وبتظبطني أنا على حاجة، فانت بتروض فيا، بتحطني في مكان ما ينفعش واحد تاني، فما ينفعش نقارن واحد واحد. ما ينفعش تقول اشمعنى ايوب حصل له كده. يا حبيبي مفيش اشمعنى، ده كل كائن على الارض له شكل عند ربنا وحسبة غير التاني خالص، وربنا عارف كويس لانه بيحب بالذات كل انسان، يعني بيحب كل الخليقة اللي خلقها، لكن ما اجمل الانسان في نظر الله، كل انسان غالي قوي، وبالتالي انت ليك قصة ملهاش بديل، ما ينفعش ياخدها واحد غيرك. لو ادركت كده مش هتعترض، بالعكس هتسلم وتقول له رب لتكن مشيئتك. انت فاهم، لتكن مشيئتك، مشيني زي ما انت عاوز، انا على يسمع كلامك، وانت الله طلعني فوق نزلني تحت، خبط فيا طبطب عليا، انت عاوز اعمل. نكمل تأملات ربنا له المجد وهو يحكي تأملاته لأيوب. بصوا الموقف هنا معكوس دلوقتي، ربنا اللي عمال يتأمل في الطبيعة وأيوب بيسمع تأملات إلهية. يعني ربنا اللي بيقول له بص كده شوف الجمال ده، طب تعرف تجاوب؟ يقول له جناح النعامة يرفرف. النعامة اللي يشوفها عندها جناحات، لكن النعامة ما بتطرش، مش كده؟ النعامة اللي يعرف تجري بسرعة جدا، لكن جناحها شداد بس جسمها تقيل، والجناحين على قد ما الوهلة الأولى. لو واحد ما يفهمش في الطيور يقول دي أكيد بتطير، لا ما بتطيرش. فبيقول له بص، جناح النعامة يرفرف هو منكب رؤوف أم ريش، يعني أنت تحسه ده إيه ده؟ ده زي النسر كده هيطير، ولا ده ريش زي ريش الفرخة كده تعبان؟ لأنها تترك بيضها، ده بيديله أسرار حتى حياة النعام، وتحميه في التراب، وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. يعني فعلا النعامة، بعض أنواع النعام غشيمة جدا، على قد ما جسمها قوي قوي، النعامة لو خبطت راجل توقعه تطيره، فجسمها قوي، لكن عندها سذاجة أنها تبيض في أي حتة وتسيب البيضة، فأي حيوان معدي يبص يدوس على البيضة، بعض الأنواع كده. فهنا بيقول له دي ممكن تنسى حطت البيضة فين، وتيجي طبعا عشان يطلع نعام يبقى لازم ربنا ياخد باله من البيضة اللي اتحطت، عشان الست نعامة أمها مش واخدة بالها، فمين الفكرة؟ فلازم ربنا ياخد باله، وإلا هينتهي النعام من الدنيا. أو حيوان البر يدوسه، تقسو على أولادها، يعني ممكن أنت من بره تعتبر دي قسوة، جابت بيضة ورمتها ما دورتش عليها، أنت ممكن تشوفها قسوة، كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، جابت بيضة ونسيتها. ربنا بيحكي مع أيوب زي الطفل كده، لأن الله قد أنساها الحكمة، يعني الحكمة دي بالذات النعامة ما تعرفهاش. يعني في طيور تبدو أصغر من النعامة لكن عندها تركيز مع البيض بتاعها جدا، الطير الضخم ده جاهل في الحتة دي. فمين الرسالة؟ يعني ربنا ممكن يخلي واحد ضخم قوي بس عديم الحكمة، عديم العقل، وبتاع قد كده صغيرة كده تلاقيها عاقلة وحكيمة وبتفهم حاجات ما يفهمهاش حاجة تاني كبيرة. ترتيب ربنا، باطل تعبها بالأسف لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما، عندما تحوز نفسها إلى العلاء تضحك، وإيه وعلى الفرس وعلى راكبه، تضحك على الفرس وعلى راكبه، يعني إيه دي؟ لما تجري تسبق الفرس. وفعلا يعني ساعات في بعض البلاد يعملوا كده شو، يعني منظر سبق نعام ويوريك إزاي النعام ممكن يجري يسبق الخيل. فشوفوا عندها ميزة غريبة قوي وعندها عيب فظيع قوي، مين اللي دريان بده كله؟ ربنا. ومين اللي مظبط ده كله؟ ربنا. والإنسان متفرج وما يعرفش أغلب المعلومات دي ولا في إيده يغير فيها حاجة. هل أنت تعطي الفرس قوته؟ رجعنا تاني للأسئلة، هو عمال يسأله في الطبيعة كلها والإجابة يا رب مش عارف حاجة. هل تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا؟ أتوثبه كجرادة؟ تعرفين بقى لما الفرس يسب يعني ينط كده زي الجرادة كده، نفخ منخره مرعب، يعني الفرس في الحرب الزفير بتاعه هو طالع سخن من كتر الحرارة بتاعت الجاري، فالفرس ده زي الدبابة دلوقتي، فالفرسان كان سلاح الفرسان زمان في الحروب القديمة قوي، حتى وقت داود لما تقروا في العهد القديم كان يتحسب بالفرس، يمكن ما يتحسبش العسكري اللي على رجليه، لكن الفارس ابو فرس شديد ده يعني حاجة قوية قوي. فيقول لك ده الدخان اللي طالع من مناخيره ده مرعب، لأنه يشوط في أي حد هو بيجري. يبحث في الوادي وينفذ ببأس، يخرج للقاء الأسلحة، الفرس الحقيقي بتاع المعركة ما يخافش من السلاح. استغربوا الحيوانات الطبيعية لو لقت رمح ولا سيف ولا دم تخاف، لكن الفرس الطبيعي اللي ياخدوه في المعارك تلاقوه جريء جدا وشجاع وما يخافش من الأسلحة. تاني، هو ليه ربنا بيقول التأملات دي؟ عشان يقول شوف كل حاجة ليها دايما يعني طبيعتها وليها صفاتها وليها جمال وبرضو ليها حدودها وليها ضعفاتها. فبالتالي البني آدم في الآخر تاج الخليقة دي كلها ما يعرفش سره غير ربنا، فمش مفروض يعترض على ربنا. عليه تصل السهام وسنان الرماح والمزراق، يعني تلاقي الفرس ده بيعدي عليه سهم ومزراق ورمح ولا بيهمه، تلاقيه يكمل الحرب. في وثبه ورقده يلتهم الأرض ولا يؤمن أنه صوت البوق، يعني يسمع صوت مرعب بيخوف الناس والفرس ما بيخافش، بالعكس يسخن مع صوت المعركة وصوت البوق. عند نفخ البوق يقول هه، ومن من بعيد يستروح القتال صياح القواد والهتاف. نقل من حيوانات إلى حيوانات وبعد انتهى الفرس القتال وفرس القتال برضو في لغة القديسين بيعتبروا ايه؟ مثل جميل من أمثلة الغيرة الروحية. يعني الفرس ممكن يستخدم في بعض التأملات على انه زي حكاية اركضوا دي اجروا. فالفرس الشجاع ده يعني الانسان الروحاني لما يكون شجاع ما يخافش من الحرب، ما يخافش من الشياطين، ما يخافش من المشاكل، خلاص بياخد طبيعة قوية كده فيها شجاعة، وهو عارف ان ربنا هيسنده فتلاقيه بيجري ما بيهموش. اخر جزء، امن فهمك يستقل العقاب، العقاب اللي هو زي الصقر والنسر اللي هي الطيور العالية قوي والقوية دي، وينشر جناحيه نحو الجنوب. انت اللي بتقول للنسر من دول يعلى كده، النسور ما تمطرش واطي ابدا، دايما تطير عالي. او بامرك يحلق النسر ويعلي وكره، برضو النسور ما تحطش وكر في شجرة واطية، النسور دايما تحط الاوكار بتاعتها او العشش بتاعتها على سفح جبل عشان مش اي حد يوصل لها، لان بطبيعتها تطير عالي. عشان كده الكتاب يستخدم النسر كمثل للشخص الروحاني المتسامي اللي مش عايش وسط الناس يعمل زي الناس كده. يسكن الصخر، ده النسر، ويبيت على سن الصخر والمعقل، من هناك يتحسس قوته. يعني بيقولوا كده النسور والعقاب تلاقيه على جبل عالي بس عينه يقول لك عين زي الصقر. ليه؟ الصقر عينه من فوق الجبل تشوف فار في الحقل، انت على بعد 5 متر ما تشوفوش، هو يشوفه من على بعد كيلو ولا 2 كيلو، فتلاقيه نزل صاروخ كده خد الفريسة وطلع. فهنا بيقول له يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر والمعقل، من هناك يتحسس قوته، تبصر عيناه من بعيد. عين الصقر دي أو عين العقاب أقوى من عين الإنسان بكتير في المسافات. برضو ربنا بيقول أسرار في الطبيعة لأيوب، وأيوب يمكن ما يعرفهاش. ايه غرض ان ربنا عمال يحكي مع ايوب زي الطفل ويحكي له عن ايه؟ الطور وعن النسر وعن الفريسة وعن اللبوة وعن الغراب ايه يعني بقى طفل؟ هو بيفرجه على الكون، بيفسحه في الدنيا دي كلها، ويقول له شايف الدنيا جميلة ازاي؟ عرفت انا بعمل ايه؟ بدبر ايه؟ عشان لما نوصل لموضوعك في الاخر يطلع موضوعك قد كده، وانا دريان بيه عارف انا بعمل ايه. لو تسلم بس كانت الحكاية تبقى أسهل من كده. فراخه تحس الدم، لأن النسور والعقاب يحبوا الدم، فيجيب لهم فريسة دموية يحبوا يأكلوها. وحيثما تكون القتلى هناك هو، وده مثل يهودي معروف، حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. فدي مأخوذ من أيوب وهما عندهم الشعر ده. إذن في الإصحاح ده ربنا راجع مع أيوب قدرته وحكمته وضبطه لكل شيء عشان يوصله بس أيوب مفيش حاجة بتحصل صدفة ولا غلطة، كل حاجة بتحصل في الدنيا دي مظبوطة جدا، محسوبة جدا، وليك يا حبيبي مش عليك، لإلهنا كل مجد وكرامة الأب.